بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود والإخوة إلى مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على العلم النافع والعمل الصالح. توقفنا في باب التفليس والحجر، أظن عند حديث عمرو بن الشريد عن أبي، نعم، ولا الحديث الذي قبله، ما أدري أخذنا هذا الباب ولا بدأنا فيه، صح؟ يعني توقفنا عند رواية أبي بكر بن عبد الرحمن، نعم. طيب، إذن قال، يعني شرحنا الحديث الأول،
شرحنا الأول،
أي نعم، ورواه أبو داود ومالك، هنا ما شرحنا. طيب، على كل، يعني نعيد ولو بإجمال الحديث الأول. قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ومر معنا الإخوة الحديث عن المفلس الذي عنده ما لا يفي بدينه، فالمفلس ممن يحجر عليه فيمنع من التصرفات. فهنا الحديث هذا تكلمنا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه، من أدرك ماله بعينه. يعني مثلا أنت، مثلا أنا، يعني اشتريت مثلا منك مالا، منك يعني شيئا، اشتريت سيارة ثم أفلست، ما دفعت لك الثمن، وعلي ديون كثيرة غير الدين الذي تطالبني به، فجاء الغرماء وأنت واحد منهم، وأنت تقول: هذه سيارتي موجودة، فأنت أحق بهذه السيارة. ما نقول السيارة هذه توزع، تباع وتوزع على كل الغرماء، لا، إذا كان المال بعينه موجود فصاحبه أحق به من غيره. قال: من أدرك ماله بعينه، هذا الشرط بعينه. أما إذا تغير فيكون هذا المال أسوى للغرماء، يعني الغرماء كلهم يشتركون فيه. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، هذا الشرط قد أفلس، فهو أحق به من غيره. وعرفنا أن هذا هو قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية عندهم أنه يوزع على باقي، يوزع على الغرماء كذلك، لكن هذا خلاف النص كما عرفنا، وصاحب الشيء أحق به، أما الباقون عرفنا أن هذه مصيبة وقعت عليهم. طيب، ثم قال: ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ابتاعه يعني اشتراه المشتري، أفلس المشتري كما قلت الآن. لو نمثل هذا المثال الذي مر معنا، أنا المشتري مثلا اشتريت سيارة، أنت بعت متاعا علي، أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، أنا أفلست، الذي ابتاعه الذي اشتراه أفلس، ما استطاع أن يسدد الدين الذي عليه وأفلس. قال ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، يعني أنا ما أعطيتك شيء من الثمن، أنا اشتريت منك السيارة مثلا، أخذت السيارة لكن قد سأدفع لك بعد شهر وأنت ما قبضت مني شيئا. قال فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، يعني كما في الحديث المتقدم. ثم هنا زيادة الإخوة، طبعا هنا نستفيد من قوله ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، نستفيد هنا ماذا؟ أنه إذا قبض شيئا، إذا قبض شيئا فيكون أسوة، يعني يكون يعني هذا الشيء يشترك فيه الغرماء. سلام عليكم. فعرفنا الإخوة هنا، قال ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. فلو أردنا أن نضع شروط لهذه المسألة، متى يكون المال يعني بعينه للبائع؟ نعم، يعني أولا إذا وجده بعينه لم يتغير، كما قال الحديث الأول من أدرك ماله بعينه. الثاني، الشرط الثاني عند رجل قد أفلس، هذا واضح هذا. ثم عندك الشرط الثالث، ممكن تزيد هذا الشرط الثالث، نستفيد من هذه الرواية، قال ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، يعني البائع أيضا ما قبض شيئا من المال، يعني أنا أخذت السيارة وما غيرت فيها شيء، ثم كذلك ما أعطيتك شيء من المال، فهنا أنت أحق بهذه السيارة. أما مثلا أنا أعطيتك مثلا سيارة بثلاثين ألف، أعطيتك 10,000 مثلا وبقيت عندك 10,000، ثم ما استطعت أن أسدد 20,000، فجاء الغرماء يطالبون وجيت أنت تطالب، قلت السيارة أنا أريد سيارتي موجودة عند فلان، هل أنت أحق بها ولا تكون يعني كل الغرماء يشتركون فيها؟ ها؟ يشتركون فيها، ما تكون أنت أحق بها. لماذا؟ لأنك قبضت إيش؟ شيئا. قال ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، هذا الشرط. فإذا قبض شيئا فلا يكون أحق به من غيره، إذا قبض شيئا لا يكون أحق به من غيره. لماذا الإخوة؟ لأن هذا فيه إضرارا بالمشتري، إضرارا بالمفلس، يعني هذا البائع سيستفيد أولا القسط الأول، يعني كأنه أخذ 10,000 استفاد بها، ثم ترجع له السيارة إيش؟ يعني كاملة أيضا، حتى أن قيل سيرد العشرة، لكن هو الآن ممكن انتفع بهذه العشرة خلال فترة، فهذا ليس من العدل، ليس من العدل. فإذا لأن هذا يعني لأن فيه إضرارا بالمفلس، والبائع يستفيد بالقسط الأول ثم بالسلعة تامة، يستفيد بالقسط الأول ثم بالسلعة تامة، فلابد أن يكون هناك عدل بينه وبين يعني سائر الغرماء، فهذا شرط. ثم عندك أيضا مسألة أخرى ممكن نضع أنه شرط رابع، قال وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وإن مات المشتري، يعني مثلا مات المفلس والمال موجود بعين عنده، فهل يكون هذا المال أنت أحق به؟ هذه سيارتك أنت أحق بها إذا مات، السيارة تنتقل لمن؟ للورثة. فإذا مات المشتري قال فصاحب المتاع أسوة الغرماء، أسوة الغرماء يعني لا مزية له عليهم، أسوة الغرماء يعني كأنهم أسوة له، كل واحد يقتدي بالآخر، أسوة الغرماء يقتدي بهم، يعني يأخذ مثل ما يأخذون، كلهم يشتركون في هذا المتاع، ما يكون هو أحق به. عرفنا الإخوة؟ إذن هذا الشرط الرابع، يعني أن يكون المفلس حيا، أما إذا مات فما يكون صاحب المتاع أحق به، وإنما إيش يعني يكون أسوة الغرماء إذا مات، لأن يعني لم يجده عنده وإنما وجده عند الورثة، فيكون تركة وتوزع يعني على يقضى دينه بالتساوي لمن يعني يطالبه. فإذن هذه أربعة شروط الآن معنا في هذه المسألة، متى يكون المال يعني يستحقه صاحب المال صاحب المتاع إذا وجده بعينه لم يتبدل، الثاني إذا عند رجل قد أفلس، والثالث لم يقبض البائع شيئا، والرابع أن يكون ماذا المفلس ماذا حيا. وهذا يستفاد يعني من الرواية الأخيرة. هذا الحديث مرسل ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود، وضعفه تبعا لأبي داود. طبعا إخوة هذا الحديث يعني قال أبو داود حديث مالك أصح، سلام الله وبركاته، وقال البيهقي لا يصح يعني موصولا. فالحديث يعني الأصح أنه مرسل، هذا كلام المتقدمين في الحديث، وإن كان يعني ابن حجر والشيخ الألباني والشيخ بن باز كذلك يعني من المتأخرين مالوا إلى تصحيح وصل الحديث أنه كذلك موصول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلام المتقدمين يعني الإمام مالك وأبو داود أبو داود والبيهقي يعني رجحوا يعني أنه مرسل، حتى ابن هادي كذلك في المحرر قال رواه مالك وابو داود هكذا مرسلا وقد أسند من وجه غير قوي. وكذلك رجح الإرسال الدارقطني، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء ذكر يعني بعض الشواهد فصححه ب يعني أو بالمتابعات، نعم بالمتابعات، لكن متأمل أنا رجعت الإرواء متأمل يجد أن المتابعات يعني لا تنطبق على نفس اللفظ لفظ الرواية المذكورة، وهذا فيه إشكال يعني في تصحيح الرواية المذكورة موصولة. يعني يمكن نعم هذا جاء في متابعة واحدة فقط وفيها ضعف كذلك، فيها انقطاع وفيها يعني انقطاع في أكثر من موضع، فالله أعلم يعني بذلك يكون كلام المتقدمين يعني أقوى والله أعلم. لكن يعني كما قلنا يعني هذه الرواية المرسلة المعاني التي أو الشروط التي اشتملت عليها شروط يعني صحيحة مقبولة بالتعليل، لأنه كما قلنا إذا قبض البائع شيء من الثمن فيكون قد يعني يكون كما قلنا فيه ضرار بالمفلس، فيه ضرار بالمفلس يستفيد يعني قسط ثم يأخذ المال بعينه، فهذا فيه ظلم. وكذلك إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، هذا الشرط ممكن أن يستفاد يعني من قول من أدرك ماله بعينه عند رجل، عند رجل، عند رجل يعني عند المفلس نفسه، ما يكون أدركه عند ورثته. فهذا الشرط الرابع يمكن أن يستفاد يعني من نفس الحديث الأول، فالله أعلم. إذن الأقرب أن هذه الرواية يعني مرسلة، لكن يستأنس بها طبعا أن المعنى صحيح. قال وروى أبو داود وابن ماجة من رواية عمر بن خلدة، طبعا هذه الرواية الإخوة يرويها أبو المعتمر عن عمر ابن خلدة، وأبو المعتمر قال أبو داود لما روى الحديث قال من يأخذ بهذا، أبو المعتمر من هو لا يعرف، فأبو داود أيضا لما روى هذه الرواية ضعفها كما نبه على هذا ابن حجر. من يأخذ بهذا أبو المعتمر من هو لا يعرف، فأبو المعتمر هذا مجهول لا يعرف، فهذه الرواية ضعيفة. قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفلس أو مات، انتبه هنا ماذا زاد؟ أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وكما تلاحظ يعني ذكر الموت هنا يعني يخالف ما تقدم، يخالف الرواية المرسلة وظاهر الحديث الأول. فلذلك يعني استنكر العلماء هذه الزيادة، يعني أصلا تكون زيادة منكرة لأن الراوي هنا مجهول، وزاد زيادة مخالفة لي يعني ما جاء في المتفق عليه، وكذلك الرواية المرسلة. فهذه الزيادة يعني منكرة. قال صح الحاكم وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. و نعم، فإذا هذه الزيادة مخالفة للرواية الأولى. طبعا الإخوة هذه الزيادة يعني أخذ بها الشافعية، هذه الزيادة أخذ بها الشافعية خلافا لي يعني الجمهور. الجمهور كما قلنا يقول لو مات المشتري يعني المفلس، مثلا كما قلت في المثال أنا اشتريت سيارة وزيد اشترى سيارة ثم يعني مات، وجاء صاحب السيارة يريد السيارة بعينه، يقول أنا أدركت السيارة بعينها عنده، من أدرك ماله بعينه فهو أحق به. فنقول ما دام مات أنت ما أدركت هذا المال عنده، إنما أدركته عند ورثته، فيكون أسوة الغرماء. هذا عند جمهور العلماء أخذوا بظهر الحديث الأول والرواية المرسلة. أما الشافعية أخذوا برواية عمر بن خلدة، وعرفنا أن الرواية ضعيفة، والأصل أن المال يعني ما دام انتقل يعني من المفلس وانتقل إلى الورثة ويجب قضاء دينه يعني، فالأصل أنه يعني يقضى الدين بالتساوي، فيكون هذا صاحب المتاع أسوة الغرماء، والله أعلم، كما جاء يعني في الروايات الرواية الأخرى. طيب، ثم قال عن عمرو بن الشريد عن أبيه وهو الشريد بن سويد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصحابه بن حبان. الحديث يعني حسن، حسنه بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. وهذا الحديث يشبه حديث ماذا في المتفق عليه؟ مطل الغني ظلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، هنا قال لي الواجد. لي الواجد، اللي هو المماطلة، اللي هو المطل، والواجد هو الغني يعني الذي يجد المال، فهو نفس معنى حديث يعني مطل الغني لي الواجد، لي الواجد يحل عرضه. قال سفيان كما علق هذا البخاري قال عرضه يقول مطلتني، مطلتني يحل عرضه، يعني يقول المظلوم، يقول للواجد للغني الذي يماطل ما يريد أن يسدد الدين وعنده السداد فيماطل، فهذا يحل للمظلوم أن يعني يقع في عرض هذا الواجد، يقول فلان ظلمني، فلان ظالم، فلان مماطل. لذلك الله يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهذا مظلوم. وطبعا الإخوة يعني إنما يقول هذا القول أمام القاضي حتى يأخذ حقه. يجوز أن يقوله مطلقا، لكن الأولى أن يقوله إذا تحققت المصلحة، يعني إذا وجد إنسان ممكن أن يأخذ حقه من هذا الظالم فيقول فلان مطلني، فلان ظلمني، وفلان له مكانة، ممكن يذهب عند فلان ويأخذ حقه مثلا. قال يحل عرضه وعقوبته. عقوبته قال سفيان الحبس، أن يحبس، الحبس، أو تقول يعني أو عقوبته يدخل فيها التعزير عموما، التعزير يعني يجوز للحاكم أن يؤدبه، يعزره بضرب، بجلد، بحبس، حتى يرجع المال لصاحبه. فإذن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. فهذا الحديث الإخوة فيه التحذير من المماطلة وعدم أداء الدين. إذا كان الإنسان يعني عنده ما يسدد دينه ثم يماطل لا يؤدي، فهذا يعني كما تعرفون خطورة الدين، وهو من الظلم. وفي قوله لي الواجد، هذا يخرج من إذا كان الذي يماطل فقير، فقيرا أو مفلسا، هل يكون هذا ظلم؟ ها؟ لا، ما عنده أصلا، يعني هو فقير. فقول لي الواجد، الواجد يخرج من؟ يخرج الفقير أو المعسر أو المفلس، يخرج المفلس والمعسر. ولذلك ابن حجر ذكر هذا هنا، فالمماطلة يعني محرمة بالنسبة للغني الواجد، أما المفلس فليس عليه إثم لأنه لا يجد. والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. يشتكي على الغني، إيه نعم يجوز طبعا، مثل ما قال يحل عرضه وعقوبته هذا الغني. أما إن كنت تعلم أن فلان أصلا معسر ما يجد أو مفلس، فهنا لا يجوز لك أن تشتكي إيش عليه. أنت مثلا يعني تطالب إنسان بدين، لكن تعلم أن فلان ما عنده سداد، فلا يجوز لك أن تفتح عليه بلاغ وفلان ما عنده كذا، وهذا لا يجوز، لأن كما عرفنا الإخوة عقد الدين هو من عقود ماذا؟ ليس من عقود المعاوضات، وإنما هو من عقود ماذا؟ الإرفاق والإحسان. أنت أصلا لما تعطيه الدين يكون في قلبك أنه يمكن ما يرجع لك المال. نعم هو الأصل أنه يرجع يعيد لك المال، هذا الأصل، لكن على فرض أنه أفلس، على فرض أنه سبحان الله ما تيسر له، يعني خسر ماله، فيجب عليك أن تصبر. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، ابتاعها يعني اشتراها، فكثر دينه، يعني هو اشترى ثمار كثيرة، ويمكن كان يريد أن يبيعها، يتاجر مثلا أو شيء، لكن أصيب في هذه الثمار، أصيب فيها، يمكن انحط سعر السوق، ممكن المهم خسر، فكثر دينه، ما استطاع أنه اشتراها ممكن بدين، ما استطاع أن يسدد ديونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. وهذا الإخوة على سبيل الاستحباب طبعا، هذا على سبيل الاستحباب، الأمر هنا الاستحباب، فهذا فيه استحباب مساعدة المدين بالصدقة بل بالزكاة، لأن الغارم من يعني مصارف الزكاة والغارمين. وذلك هو يعني كما يذكر الفقهاء لا يجبر على قبول الصدقة والهدية، لا يجبر يعني المفلس أو من عليه دين على قبول الصدقة والهدية، لأن فيها منة عليه، لأن فيها منة عليه، فلا يلزم بهذا، لكن يعني إن أخذها فحسن باب قضاء الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فإذا تصدقوا عليه حتى يقضي دينه. قال: فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، بعد بقيت عليه أموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. طبعا قوله هنا خذوا ما وجدتم ظاهره يعني ماذا؟ خذوا ما وجدتم مما تصدق عليه، هذا ظاهر الحديث، يعني خذوا ما وجدتم مما تصدق الناس عليه وليس لكم إلا ذلك، يعني ليس لكم عقوبته أو تعزيره أو أن يسجن، وهذا قول الجمهور، لا يجوز أن يسجن أو أن يعاقب، خلافا لشريح الذي قال بجواز يعني سجن المفلس. وقت الأذان الآن أيوه. طيب هذا الحديث الإخوة، يعني مسألة الحديث هنا في قوله خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، هل يجب على المفلس أن يسلم جميع ماله؟ هل يجب على المفلس أن يسلم جميع ماله وأن تباع داره وسيارته ومتاعه في البيت؟ ويقال يستدل بهذا الحديث خذوا ما وجدتم يعني حتى بيته سيارته كل شيء. طبعا هذا فيه خلاف بين العلماء، عند المالكية والشافعية أنها تباع، يبيعها الحاكم يسدد دينه، وأخذوا بعموم الحديث قال خذوا ما وجدتم، ما وجدتم مما تصدق عليه أو يعني كل ما وجدتم عنده. عند الحنفية والحنابلة أنه لا يباع ما لا غنى له عنه، لا يباع ما لا غنى له عنه، لأنها تشبه قوته وثيابه، يعني يقولون بالاتفاق أنه أمور القوت ويعني ثيابه طعامه، ما يقال أن يؤخذ تؤخذ هذه الأشياء من المفلس. فكذلك يعني هذه الأمور الضروريات في حياته، بيته وسيارته وآلة حرفته مثلا، هذه لا تؤخذ. وقالوا ظاهر الحديث كما يعني ذكرنا الإخوة خذوا ما وجدتم يعني ماذا؟ مما يعني تصدق عليه، مما تصدق عليه. فالحديث لا يدل على أخذ يعني كل ماله، وإنما يعني سياق الحديث يدلنا على أن المراد أن يؤخذ ما تصدق به عليه. وطبعا أيضا لكن يقيد هذا الإخوة كما ذكر هذا الفقهاء، حتى عند الحنابلة يقولون أن يعني ينظر إلى يعني قيمة الدار والسيارة، فمثلا لو كان عنده بيت كبير جدا يستطيع أن يبيعه ويسكن في بيت أصغر ويسدد دينه، فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب بدون يعني إلحاق الضرر به، فيعتاض يعني عن بيته وسيارته ب يعني ما هو يعني أقل منها حتى يسدد دينه، هذا نص عليه الفقهاء، فهذا يمكن. أما أن يباع كل متاع فهذا يعني بعيد، والله أعلم. كنا ندخل في مسألة أخرى ويأذن أظنها، كم باقي دقيقة ولا ها؟ طيب كذلك يعني قالوا هل يجبر على التكسب، أي مسألة أخرى تعلق بالحديث، هل يجبر على التكسب أو أن يؤجر نفسه مثلا حتى يعني يسدد دينه؟ فعند المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة أنه لا يجبر على هذا، يعني أيضا أخذوا بعموم الحديث قال ليس لكم إلا ذلك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، أخذوا بالعمومات. القول الثاني الإخوة رواية عند الحنابلة وهو قول عمر بن عبد العزيز، طبعا هذا مشهور مذهب الحنابلة، القول الثاني هو مشهور مذهب الحنابلة وهو قول عمر بن عبد العزيز وقول إسحاق ورجحه ابن قدامة، أنه يعني يجبر على التكسب والإجارة، لأن الإجارة معاوضة، مثل ما يباع ماله في يعني حتى يفي بدينه، فكذلك الإجارة مثل البيع. ويعني الآية محمولة على يعني من لا صنعة له، لا يجد كسبا أو إنسان يستطيع أن يعمل يتكسب، فهذا يجب عليه. هذا يؤيد هذا الإخوة حديث عند الدارقطني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حرا قد أفلس في دينه، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حرا قد أفلس في دينه. كيف باع حرا؟ والحر ما يباع، فقال العلماء معناه إيش؟ باع منافعه، باع حرا يعني باع منافعه، مثل قوله واسأل القرية اسأل أهلها، باع منافعه يعني جعله يتكسب بسبب دينه. إذن الإخوة نقف هنا، وإن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله يعني يكون بعد العشاء بلوغ المرام، لأن الوقت جدا ضاق الآن، فإن شاء الله يعني درس المغرب على ما هو عليه، لكن درس البلوغ سيكون بعد صلاة العشاء إن شاء الله من الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين.